إيماني، والهادي ابعت له سلامي واسأله شفاعتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع آخر حلقات هذا البرنامج. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن نستضيف لحضراتكم في هذه الحلقة الختامية فضيلة الأخ الدكتور محمود شعبان. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا أستاذنا الجليل.
طيب، نورتنا وكسرتنا في قناة الخليجية.
أعزك الله وبارك فيك يا رب.
شيخنا، هذا البرنامج يسمى بمقاصد المناسك، بارك الله فيك.
فتح الله لك.
وتحدثنا خلال حلقات طويلة عن كل مقاصد المناسك، وآل بنا المطاف اليوم إلى أن نتحدث عن العيد سنن وآداب. العيد سنن وآداب، باعتبار أنه إن شاء الله العيد يوم الجمعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ألست معي دكتور محمود في أن الأعياد إنما هي تمثل جزءا من هوية الأمة وشخصية الأمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإجابة على سؤال فضيلتكم أقول بلى، بالطبع، فإن العيد يمثل هوية الأمة وأخلاقيات الأمة وشخصيتها تظهر في أعياده. فالأمة المنفلتة يظهر انفلاتها في العيد تحت مسمى إنه زمن فرح، والأمة المنضبطة بشرع الله عز وجل تظهر عبوديتها لله عز وجل. فإننا لسنا أحرارا كأي أحرار، إنما نحن عبيد لله عز وجل، أحرار من العبودية لخلق الله عز وجل.
جميل.
والعبد لله يلتزم بمنهج الله عز وجل. وتجد إنسانا حينما يريد أن ينفلت من الأوامر يقول لك أنا لست عبدا لك، أنا حر.
نعم.
فإن الحرية مع الله تعني الانفلات من ربقة العبودية ومنهجه الذي يعني افعل ولا تفعل.
نعم.
فنحن لنا منهج إسلامي قائم على قال الله وقال رسوله، هويتنا في اتصالنا بالله عز وجل وعبوديتنا لله عز وجل أظهر ما تكون في أعيادنا. أقول ذلك لأنني أرى كثيرات من الأخوات تكون محتجبة يضيع حجابها، إخوة كثيرون يكونون ملتزمون يكونون ملتزمين، ويأتي العيد موطنا للانفلات. هذا أمر. الأمر الثاني، هوية الأمة الإسلامية تظهر فيما يخصها. لا يحل لنا أن نتابع غير المسلمين في أعيادهم، لا نحتفل بأعيادهم ولا نطمس أعيادنا. حينما رحل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الصحيح ورآهم في يومين يلهون ويلعبون، قال إن الله أبدلكم خيرا منهم بعيدي الفطر والأضحى. فأصبح للأمة شخصيتها وكيانها وهويتها التي تدل على ذاتها لا غير، تدل على ذات المسلم بلا زوبان في الآخر وبلا انبهار بالآخر. للأسف الأمة الآن تعاني من الزوبان والانبهار. عندنا انبهار بالآخر، وعندنا زوبان في شخصيتي، زابت شخصيتنا في شخصيتي. قال ابن خلدون، ودأب الأمم أن الغالب يقهر المغلوب بثقافته.
نعم.
لكنه رحمه الله زاد وقال هذا مع أي أمة إلا أمة الإسلام.
نعم.
فإنها الأمة الوحيدة التي قهرت، الأمة وليس الإسلام.
نعم.
ركز فضلتك، يعني أريد أن يلتفت إخواننا المشاهدون إلى الفرق بين الإسلام والمسلمين.
نعم.
الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر. المسلمون لهم ضوابط يخضعون لها، ينتصرون يهزمون، إن أخذوا بمنهج الله انتصروا، إن لم يأخذوا به هزموا.
نعم.
لكن الإسلام منتصر أبدا، وهذا الذي يدلل عليه ابن خلدون. يقول دأب الأمم، الأمم كلها.
نعم.
أن الغالب يقهر المغلوب بثقافته، ده اللي احنا بنتكلم عليه، الزوبان والانبهار.
هو بنسميه أحيانا الهزيمة النفسية.
الهزيمة النفسية، انبهار، بتنبهر بالغرب لما انتصروا علينا، فتبتدي تقلده في كل صغيرة وكبيرة، وهذا حادث في الأمة الإسلامية بنسبة كبيرة الآن. يعني الشخصية الإسلامية يحاول ويراد لها أن تضيع وتنطمس تحت الشخصية الغربية الآن. شوف بقى ابن خلدون بيقول إيه، وهذا دأب الأمم، ودأب الأمم قهر الغالب للمغلوب بثقافته إلا في الإسلام، فإن التتر هزم المسلمين. شوف عظمة الكلمة. نعم. ما قالش هزم الإسلام.
نعم.
قال فإن التتر هزم المسلمين وقهرهم الإسلام بثقافته. لا أقول أعدل، ليس بثقافته وإنما بشريعته.
بشريعته. نعم.
قهرهم الإسلام بشريعته الربانية، بمعنى نعم. دلل على هذا فيما يذكره شيخنا ابن حجر في الدر الكامنة في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة بعد المئة الثانية، يقول ظفر خاتون من قيادات التتر تنصرت وأخذت تمكن للنصرانية في بلادها، فتنصر جمع كبير، فأتى المنصر الأكبر لتعميدهم وتنصيرهم، فألقى كلمته وافتتحها بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسب الإسلام. يقول لم يكن بالمكان موحد وحيد ولا مسبح غير كلب مربوط على الخسف برمته، هذا الكلب لما سب اللعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم فك القيد وخمش عدو الله خمشا شديد. فقال الجلوس بين التتر إنه ما فعل ذلك إلا لأنك سببت نبي المسلمين. فقال ليس كذلك، إنما هو كلب أبي رآني أشيح بيدي فظن أنني أريد إيه قتله، فعاود ربط الكلب واستوسقه من رباطه، وعاود اللعين سب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الكلب إلا أن فك قيده وانقض على عدو الله فقتله ولم يتركه إلا جثة هامدة. يقول ابن حجر أسلم 40,000 من التتر.
نعم.
أسلم 40,000 من التتر لما رأوا الكلب يثأر لسيد البشر
صلى الله عليه وسلم.
هم هاجموا الإسلام وانتصروا على المسلمين وهزمهم الإسلام في عقر دارهم لما أسلم 40,000.
نعم.
والتاريخ يعيد نفسه.
نعم.
بعد أحداث 11 سبتمبر، بعد الهالة الإعلامية الأمريكية في الهجمة على الإسلام وليس على المسلمين.
نعم.
هم لا يحاربون المسلمين، يعلمون أن المسلمين ليسوا أهلا للحرب، فهم أضعف من أن يحاربوا الآن.
نعم.
بحالهم هاجموا الإسلام وأنفقت المليارات على تنفير المجتمع بأسره من الإسلام والمسلمين. كانت النتيجة من أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى شهر 6 2006، أسلم 1,000,000 أمريكي بفضل الله عز وجل، منهم 3,000 أستاذ جامعة.
نعم.
نفس الهالة الإعلامية في إنجلترا في تغطية حربها على أفغانستان بالاشتراك الزريع مع أمريكا على أفغانستان وعلى العراق، من 2001 الهالة الإعلامية اشتغلت ل 2006، كانت النتيجة إسلام 600,000 إنجليزي، منهم أعضاء في العائلة المالكة وابن صاحب البي بي سي. ما المعنى؟ المسلمون لا ينشرون إسلامهم وليسوا أداة لنشر إسلامهم، لكن الإسلام ينتشر بقوة الدفع الذاتي. لما؟ لأن معركة المسلمين تخضع لشخصياتهم في أخذ منهج الله أو تركه، أما معركة الإسلام بعيدا عن المسلمين فإنها معركة يديرها رب الإسلام من فوق 7 سماوات إن تخلف عن إدارتها المسلمون. فنفرق بين الإسلام وبين المسلمين. العيد باب لإظهار الهوية الإسلامية لنخضع العالم لنا بأخلاقنا وليس بسيوفنا وليس بأسلحتنا. تستطيع الأمة الإسلامية أن توصل رسالة للأرض بأسرها أن الإسلام دين يجمع لا يفرق، ينهض أمته وينهض الدنيا بأسرها، وهذا عين ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لما خطب خطبة عالمية ذكر فيها ملخص عمود الإسلام. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمامه 100,000 أو يزيدون، في بعض الروايات 130,000، أكبر حشد إسلامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بل وبعد مماته بمراحل يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته أيها الناس، سؤال عجيب يطرأ الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا بعام أرسل أبا بكر وتبعه علي بعد ذلك، أرسل أبا بكر والحديث في الصحيح في صحيح البخاري ليؤم الناس في الحج سنة 9، وأرسل إليه علي ليؤذن في الناس ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بيت الله مشرك بعد هذا العام.
نعم.
فنحن على يقين أنه لا يوجد في هذا المكان إلا موحد وإلا مسلم. لماذا لم يقل النبي أيها المسلمون ولم يقل أيها الموحدون ولم يقل أيها المؤمنون، قال أيها الناس.
نعم.
ذكر علماؤنا أسبابا 4 على رأسها، وهذا الذي أريده، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العالمية الذاكرة لملخص لعمود الإسلام افتتحها قائلا أيها الناس، يريد أن يقول أن ملخص منهج الإسلام الذي سأذكره في هذه الخطبة لا يصلح المسلمون وحدهم، إنما يصلح الناس أجمعين.
يعني هي رسالة للناس،
للعالم بأسره، أيها الناس من أراد الصلاح والإصلاح فليأخذ بمنهج الإسلام. وهذا الذي أجبرت الأرض عليه الآن، الآن في الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية الله يكسر الخلق على منهجه. الآن في الأزمة الاقتصادية في الأوبزرفر الإنجليزية عنوان عريض فلنجرب الإسلام.
نعم.
هيا بنا إلى الإسلام. الكل الآن يبحث عن منظومة الإسلام الاقتصادية. حينما تعلم اجتماع 23 مفكر وباحث غربي وأمريكي دون أن يجتمعوا، يعني الكل يبحث في موضوع واحد وما اتفقوا وما جلس أحد إلى أحد.
نعم، لكنهم اتفقوا في الرؤية،
اتفقوا في الخاتمة في وفي الخلاصة وفي الحل، أنه لا حل إلا أن تكون الفائدة صفر، وأن تلغى الفائدة الربوية ويحل محلها القرض الحسن، وهذا عين الإسلام.
نعم.
ولهذا أكرر الآن، عيب على أي منسوب للعلم حينما وصلت الدنيا بأسرها إلى حرمة الربا وحرمة معاملات البنوك، أربأ بأي منسوب للعلم أن يدافع عن الربا الآن.
نعم، ولم يعد هناك ذريعة أصلا لهذا الدفاع.
الغرب وصل إلى حرمته،
الحق ما شهدت به الأعداء.
سبعة. نعم. بنوك حضرتك في أمريكا وإنجلترا الآن إسلامية صرفة. نعم. لما قرأت العنوان ظننت أنهم فعلوها للمسلمين، فإذا بها قيادة غير مسلمة.
بالطبع.
إنما قالوا المنهج الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية هو منهج الإسلام.
نعم. أحسنت، بارك الله فيك،
عزك الله.
دكتور محمود، لكل قوم عيد، لكن الآخر أعيادهم مرتبطة بمناسبات وطنية ومناسبات يعني
عقدية
فكرية في بعض الأحيان، وأعيادنا في الإسلام ترتبط بعبادات كبرى، نرجو توضيحا.
هما أمران. الأمر الأول، الأعياد في الإسلام بعد العبادات الكبرى، فبعد صيام رمضان وقيامه وتهجده وتحري ليلة القدر يأتي عيد الفطر.
نعم.
وبعد الحج وبعد صيام التسع عندنا والأضحية ويوم عرفة يأتي عيد الأضحى. ما المعنى؟ المعنى أن السعادة الحقيقية عند المسلم التي تستجلب عيده، العيد يعني فرحة.
نعم، العيد هو الفرحة. نعم.
أن عيد المسلم وسعادته التي تستجلب فرحته وعيده بالعبادة.
نعم.
فأنت لن تسعد إلا بعبادة الله، ولن تسعد إلا بالقرب من الله عز وجل،
يعني أنه حقق العبودية لله عز وجل.
فأنت أعبد ما تكون، أسعد ما تكون، من ربك أقرب ما تكون، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد.
لما؟ وهو ساجد لأنه وضع أشرف مكان في جسده على أخفض مكان في الأرض إعلانا لأعلى درجات العبودية لله عز وجل.
نعم.
فأعبد ما تكون، أسعد ما تكون. عيدنا بعد العبادات. الدليل الأمر الثاني، ما تهنئة المسلم بالعيد؟ تقبل الله منا ومنكم. عيدي أن أكون على طاعة الله، أن أكون سائرا وفق منهج الله، هذا المعنى يجعلني أشعر بالعيد. وليس معنى ذلك أن يكون عيدنا وفرحتنا عبادة، ليس هناك ترفيه، هناك ترفيه، لكن أصل السعادة الجالبة للترفيه الفرح بالعبادة.
نعم.
الفرح ولذلك بالعبادة.
نعم. ذاك دكتور محمود، للصائم إيه؟
فرحتان
يفرحهما، إذا أفطر
وعند لقاء رب
فرح بفطره،
وعند
نعم وإذا لقي ربه فرح بصومه.
بإيه؟
نعم،
بالأجر.
بالضبط، لأنه فرح بفطره، يعني إذا أفطر من رمضان فرح أن الله عز وجل أتم عليه هذه النعمة في أنه أكمل عبادة الشهر. بارك الله فيك دكتور محمود. أنت عارف أن القصة في العيد وسنن وأداب وأحكامه هناك تساؤلات كثيرة، نحن نتحدث بلسان المشاهدين.
تفضل.
فالناس تتساءل في حكم صلاة العيد، هل هي فريضة من فرائض الله عز وجل أم أن صلاة العيد سنة مستحبة؟
صلاة العيد على الراجح من كلام أهل العلم سنة مؤكدة، وأقول على الراجح لأن من أهل العلم من، وأعتقد أنه أحد آراء المذهب الحنبلي، من أهل العلم من يقول بوجوبها، وهو رأي عند الحنابلة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول إحدى الصحابيات، أمرنا
نعم
أن نخرج العيد ونخرج العواتق والجوية
والحدود لأن الجماعة المسلمين،
استدلوا بكلمة أمرنا على الوجوب
باعتبار الأمر للوجوب دائما،
لكننا نقول وقالوا كلمة أمرنا أو كنا نفعل تأخذ عند علماء الحديث حكم الرفع.
نعم.
إذا قال الحديث، إذا قال الصحابي كنا نفعل أو أمرنا بكذا أو فعلنا كذا،
الأمر
أو
هو
النبي صلى الله عليه وسلم
نفعل
كذا. هذا في حكم الحديث المرفوع.
جميل.
فقالوا دليل على ذلك.
نعم.
لكن الراجح من كلام أهل العلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة.
جميل.
بس والله
يعني صلاة العيد سنة مؤكدة.
بس طيب. أنا ذكرت الخلاف لعلة.
نعم.
يعني لما أقول لك الراجح إن السنة مؤكدة أقول لك من أهل العلم من قال إنها فريضة يبقى الأولى أن تحرص عليها خروجا من الخلاف.
نعم.
يعني أنا عاوز الحتة التربوية دي.
التربوية طبعا.
الهدف من ذكر الخلاف إن تعرف الأمر مش هين.
نعم أن هناك من تشدد وقال بالوجوب والفرضية كأبي حنيفة
وأحرى
قول الإمام أحمد. أحسنت بارك الله فيك. دكتور محمود، صلاة العيد نحن تعودنا أن نصلي الجمعة والجماعات في المسجد، ولكن العيد سنته تختلف، فنحن نصلي العيد في المسجد ولا في المصلى؟
صلاة العيد من السنة أن تصلى في المصلى، والمصلى ليس هو الشارع الذي أمام المسجد كما يظن كثير من الناس، إنما هو الفضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بجوار المقابر، يعني في أعلى مكان سعة وفي أكثر الأماكن سعة والفضاء.
نعم.
الهدف منه اجتماع أكثر عدد ممكن من الأمة الإسلامية، والعجيب أنك ترى اجتماع الناس للعيد أكثر من اجتماعهم للجمعة مع الاتفاق على فرضية الثاني
وسنية
الأول.
نعم.
لكن لما؟ قالوا تجد كثير من المساجد تغلق لأن احنا نصلي في الفضاء.
نعم.
فيجتمع 5-6 مساجد 10 مساجد 20 مسجد على إمام واحد،
ده سبب.
وهذا سبحان الله يعني أجمل وأكمل، يعني الزوايا الصغيرة دي اللي مجاورة في الصلوات الخمس جميلة، إنما في الجمعة لو ربنا يكرمهم كده ويجتمعوا على إمام يكون هو الأعلم وهو الأفضل يكون هذا أجمل في جماعة الأمة الإسلامية. صلاة العيد في الفضاء يعني ده بخطبة الجمعة.
طيب لحظة بس عشان ما نفوتهاش دي.
طيب.
لأنها فائدة وإن كانت عابرة لكن نقف عندها.
اتفضل.
يعني أنت ترى أن الأفضل سنة الجامع
في المسجد الجامع ده الهدف
في صلاة الجمعة،
ده الهدف الرئيسي.
أما المساجد
الصغيرة
هناك فرق بين المسجد والجامع،
ومسجد
تصلي فيها الأطفال
مسجد ومصلى. نعم. يبقى كده عاوزين مسجد جامع تجتمع فيه الأم.
وأنا أرضى أن يغلق مسجدي لصالح مسجد آخر يسمى الجامع،
لصالح مصلحة الأمة، لصالح الإسلام، لصالح اجتماع الأمة. إحنا لا نخاطب قلوبا مريضة إنما نخاطب قلوبا مستمسكة بشرع الله عز وجل.
طيب حتى نكون
ولو قرأنا في المذاهب ستجد المالكية يقولون كلاما جميلا في هذا الباب.
طيب خلينا عند كلام المالكية الجميل ونأخذ. طيب. أبو حسين من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
ربنا يتقبل منا ومنك يا رب.
الله يتقبل منا ومنكم يا رب.
والدكتور محمود منور الشاشة الخليجية.
الدكتور محمود منور كل الدنيا.
الله يسعدك يا شيخ. يا ريت يكون لي محاضرات بعد كده ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله تعالى.
ان شاء الله يا شيخ. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال عن حلقه امبارح.
خير.
يجوز ان انا يعني ما انا قاعد بحجامل دلوقتي. يجوز ان ادخل معاه عقيقه بتاعت ابني ولا لا يجوز؟
يعني يجمع الاضحيه والعقيقه يعني في ذبيحه واحده؟
الاضحيه والعقيقه مع بعض.
طيب خير ان شاء الله. الدكتور محمود هي
اسالك الدعاء يا شيخ
ان شاء الله. الله يكرمك يا رب،
تقبل
الله منا ومنكم ان شاء الله.
السلام عليكم
دكتور محمود. احنا بنجبر خواطر مشاهدينا في الحال ولا نرجي اسئلتهم للاخر خشيه ان يداهمنا الوقت. الاخ يسال عن
بلاش انا اجاوب على السؤال ده لانني ارى بعدم جواز الجمع بين الاضحيه والعقيقه لقول علمائنا عن الرأس رأس، فأرى أن تكون العقيقة منفصلة وأن تكون الأضحية منفصلة.
طيب ده يعني أنا هعمل معك مداخلة يعني على الهواء يا دكتور محمود. نعم كلامك صحيح.
أجيبه شيخنا الجليل.
ربنا يبارك فيك. هذا كلام دقيق وصحيح. إن كانت الذبيحة اللي هو نسميها الشاة، أما إن كانت الذبيحة فيما يجوز فيه المشاركة كالبقرة أو الجاموس، فإن البقرة 7 أسباع 7 أسهم.
أنا بتكلم على في بعض الإخوة يقول لك إن أنا هذبح خروف.
إذا نحن نقول إنه لإخواننا المشاهدين أن الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة كالشاة أو الخروف أو الجدي فإن هذا لا يجوز، لأنها إما أن تجزئ عن التضحية وإما أن تجزئ عن العقيقة. أما إذا كان المذبوح بقرة أو جاموسا أو بدنة يعني جملا فإن هذه تكفي لسبعة أسهم، فيمكن في هذه الحالة أن يكون سهم لأضحيتك وأن يكون سهم لعقيقتك.
سهمان لعقيقتك إذا كان ذكرا وسهم ذكرا
يمكن هذا. بارك الله فيك دكتور محمود.
فضل.
احنا وقفنا عند كلام المالكية الجميل.
المالكية اشترطوا المسجد الجامع لصلاة الجمعة ودققوا فيه وقالوا أن يكون جامعا لأهل المكان.
نعم.
وقالوا إن بني جامع آخر أصغر، يعني مش عاوز أقول لك بعض الأراء وصلته إلى مسجد الضرار إذا كان بقصد تفريق جماعة الأمة الإسلامية.
نعم.
فأنا أريد من الأمة الإسلامية أن تفهم معنى كلمة جمعة.
نعم.
ومعنى كلمة جماعة.
نعم.
الاثنين مأخوذين من الايه؟ من الجمع.
نعم.
ومن الاجتماع.
نعم.
فحينما يعني تجد مثلا مصلى صغير وبجواره آخر وثالث والمنابر والميكروفونات متداخلة.
نعم.
طب ما المعنى لو اجتمعنا على مسجد كبير وجامع؟ يكون هذا أولى وأجمل وأظهر لجماعة الأمة الإسلامية، وهذا الهدف الرئيسي من وجهة نظر والله أعلم لخروج المسلمين للمصلى في صلاة العيد،
ليجتمعوا جميعا على إمام واحد.
من الممكن أن ترى قرية أو بلدا كبيرة بها 100,000 أو 200,000 نفس فيها 20-30 مسجد. أنا صليت في الجيزة مرة خطبة العيد صلى خلفي ما لا يقل عن 120,000 نفس.
نعم.
120,000 نفس، والله لا تدري من رحمات ولا عطاء إلا الذي نزل علي. الخطبة من بدئها إلى خاتمتها كانت بكاء.
نعم.
كانت عيني لا ترى آخر المصل.
نعم.
ما أرى إلا بياضا في بياض.
يا سيد الحبيب،
سبحان الله.
أنا أحفظ كلمة مأثورة عن واحد من شيوخنا وإخواننا الدعاء المشهورين المعروفين، كان يقول في مثل هذا الموقف: المدد على قدر العدد.
الله يفتك. أنا فعلا يعني بتفتح نفس الشيخ.
نعم. دكتور محمود، متى نخرج لصلاة العيد؟ وقت صلاة العيد
بعد الشروق قدر رمح أو رمحين، يعني في حدود تلك ساعة مثلا بعد الشروق.
نعم. يعني وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى؟
لا طبعا، وقت صلاة الضحى ممتد إلى ما قبل الظهر بربع ساعة.
أنا أقصد ابتداء الوقت.
الابتداء الوقت.
يعني إذا وقت صلاة العيد
مع
هو
وقت
صلاة الضحى بعد الإشراق برمح أو برمحين،
لكن طبعا
يعني مقدار ربع ساعة أو كل ساعة.
في جزئية مختلفة بين الفطر.
نعم.
والأضحى، يسن تأخير عيد الفطر وتعجيل عيد الأضحى على أساس في الفطر عشان يخرجوا صدقة الفطر، وفي الأضحى عشان يعودوا إلى أضحيته.
جميل، بارك الله فيك دكتور محمود. فضل. طب يعني افترض جدلا أن جماعة من الناس أو أن أحدا من الناس لم يعلم بوقت صلاة العيد،
يقضيها يعني؟
فبالتالي لم يخرج للصلاة، نام عنها أو نسيها أو
يقضيها بالكيفية،
يجوز له أن يقضيها بنفس الكيفية. يعني يصلي العيد وحده
وإن كان
ركعتين.
الحنفية يعني اشترطوا الجماعة للعيد،
اشترطوا الجماعة في العيد،
يعني قالوا لابد أن يصليها في جماعة.
نعم.
لكن ليس معهم دليل على ذلك.
إذن يجوز لي إن نمت عن صلاة العيد
أن أقضيها،
حتى ولو كنت وحدي وأصلي بنفس الهيئة ركعتين.
إن شاء الله.
بارك الله فيك دكتور.
ولو كان معه أهله في الصلاة لكان أجمل وأولى وخرج من كل خلاف.
إذن يجمع البيت. ما هو أكيد، ما هو إذا كان رب البيت نائم فأكيد هيكون البقية فيه.
إن شاء الله.
طب دكتور محمود، باختصار كيف تصلى صلاة العيد؟
هو في أداب قبل الصلاة ممكن نجيبها بالترتيب عشان
لا خلينا بس نشوف الكيفية عشان
طيب
مشاهدينا يتابعوا. يعني
صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ولا سنة قبلية ولا سنة بعدية ولا قول الصلاة جامعة.
الكيفية
المقدمة
طيب.
ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا سنة قبلية ولا سنة بعدية.
طيب يا سيد الحبيب، لحظة
طبعا.
لحظة دكتور محمود، عشان بس يعني انا عايز افهم زي اخونا المشاهدين.
طب.
يعني سرعه مجاراتك مش هتكون، احنا ناس على قدرنا. ربنا يبارك فيك. انت تقول صلاه العيد لا لها سنه قبليه ولا لها سنه بعديه. طب واحده واحده. طيب هل هذا الكلام ثابت يعني في هذه النبي عليه الصلاه والسلام؟
ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم رحل الى المصلى ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، انما تصلي الضحى في البيت مش مشكله.
طب افترض جدلا انه دخل المصلى دكتور محمود ولم يكن قد صلى الصبح. في بعض الاحيان الانسان يتاخر ولا يصلي الصبح الفرض، فرض الفجر.
لا، الفرض
او الصبح
يصلى في اي وقت.
في هذه الحاله لو دخلت المصلى اصليه ولا
لا؟ تصلي.
اصلي.
تصلي الفرض يصلى في اي وقت.
يعني المقصود ان المصلى ليس له تحيه،
لا
ليس له سنه قبليه ولا بعديه.
العيد العيد نفسه ليس له سنه قبليه ولا بعديه ولا تحيه المصلى.
نعم.
إنما لو أنا مصليتش الصبح وقمت بس الساعة 5:30-6:15 أروح أصلي عادي
وذهب إلى المصلى، إذن يجوز له أن يصلي.
يصلي.
بل يجب يجب أن يصلي لأن الفريضة الفريضة
الفائتة قبل طلوع الشمس.
طب. جميل.
طب.
طيب
الركعتين
لا لا في حاجة. طيب. قبل الركعتين احنا قلنا لا أذان ولا إقامة
ولا قول الصلاة جامعة
ولا لا يعني لا الأول احنا قلنا إن هو يصلي ليس هناك تحية ولا مش طيب. بعد كده لا أذان ولا إقامة للعيد. طب كيف يجتمع الناس؟
يجتمع الناس أولا بعلمهم بالوقت، يجتمع إلى المصلى حينما يقف الإمام ويقول استقيموا بدأت الصلاة.
يعني إذا ندب الناس إلى القيام للصلاة هو وقوف الإمام وقوله
أول ما يقف
في تسوية الصفوف استووا اعتدلوا.
إحنا يمكن عشان يعني انتشار الأمية الدينية بنقف نمسك الميكروفون قبل الصلاة وبنقعد نشرح الصلاة والأداب اللي ممكن يكون لسه وقتها معداش اللي بعد الصلاة ونصلي إزاي وبعد الصلاة نعمل إيه. بناخد مثلا 5 دقائق كده تذكير الناس بالأحكام وبعد كده نقول استقيموا بيقوم كله يقف على طول. يعني مجرد وقف الإمام وقوف الإمام في القبلة ده ندب للناس.
جميل. طب خلينا على وقوف الإمام في القبلة ناخد نيارة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. اتفضلي يا نيارة. أهلا وسهلا.
أنا عايز أشكر حضرتك على البرنامج وبرنامج جميل جدا وإحنا بنستفيد منه جدا يعني. وبشكر الدكتور وعايز أقول لكم حاجة. أنا بحسها كبنت مسلمة بحس إن ربنا كرمنا إن جعلنا مسلمين يعني. الحمد لله رب العالمين. بنشكر ربنا على النعمة دي. وأنا كبنت مسلمة بحس إن المتوجة والتاج بتاعي هو ديني.
الله أكبر. ما شاء الله بارك الله فيك يا نيرة. والله هذه رسالة لكل فتاة مسلمة أن تشعر بأن عزتها في دينها. إحنا لا عزة لنا لا بقومية ولا بجنسية ولا بلغة ولا بالكلام ده كله، إنما عزتنا في ديننا. لو ابتغينا العزة في غيره
أذلنا الله.
مين اللي قال هذه المقالة دكتور
محمود؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه.
وما هي المناسبة التي قيلت في هذه المقالة؟
يعني هتسمح لي أعلق؟
لا 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 أنت بس اذكر لي المناسبة. اذكر لي المناسبة.
لا أعرف بس. أنا عاوز التعليق بس. سيبني بس 5 دقايق.
طيب المناسبة طيب حتى.
لا أدري. قلها فضيلتكم.
أنا أذكر إنه هذه المناسبة قالها عمر بن الخطاب لما بعث يعني مبعوثا إلى أمير الفرس تقريبا. ولا لا لا مش لما هو رحل إلى بلاد الشام ليتسلم مفاتيح
تكلموا في ثيابه وركبته
مفاتيح بيت المقدس التائهة الضائعة. فأبو عبيدة لما وجد أثر السفر على ملابس عمر بن الخطاب وعلى راحلة عمر بن الخطاب والقوم هنا يغترون بالمظاهر قال لو غيرت ثيابك يا أمير المؤمنين لكان أحسن.
ده الأجمل من سيدنا عمر. دخل عليهم وهو يمشي والغلام يركب.
نعم هو أصل الراحلة كان النوبة عليه.
نعم. النوبة كده.
نوبة يركب عمر ويمشي الغلام. ونوبة يركب الغلام ويمشي عمر.
والنصيب يدخل والغلام راكب والأمير
ويمشي. ونوبة تمشي الراحلة وهما يمشيان. تخفيفا عنها. لكن عمر بن الخطاب قال هذه المقالة. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لكان مني معه كذا وكذا. إن الله تبارك وتعالى أعزنا بالإسلام فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بارك الله فيك يا نيرة جزاك الله خيرا.
جميلة جدا وهي نعم. تاج
هي تشعر أنها ملكة متوجة
وتاجها
هو الدين. نعم الإسلام.
هذا التاج عز وفخار.
نعم.
مرئي للخلق محسودون عليه. اللي لابس تاج ده اللي لابسه تاج دي كل من يراها يحسدها. نعم. لجمالها بتاجها.
نعم.
هي قالت تاجي هو الإسلام. أنا عاوز أقول فعلا نحن محسودون على نعمة الإسلام.
نعم.
كل مفكر ما من مفكر ولا كاتب بحث في الشرائع والملل لأن كل الأديان لأنه دين واحد إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
والإسلام ملة الأنبياء أجمعين والقرآن يدل.
يعني يا دكتور محمود لا صح أن نقول أديان سماوية.
لا
إنما نقول
ملل وشرائع.
ملل وشرائع.
إنما أديان لا.
الملة اللي هي يا دكتور محمود
ملة النبي
اللي هي العقيدة يعني العقيدة. المقصود بها العقيدة الشريعة, الملة الشريعة اللي هي التشريع
الملة العقيدة.
نعم.
إنما الشريعة التطبيق والمنهج.
نعم. لكل جعلنا منكم شرعة
اختلف شرعة ومنهج.
نعم.
لما تقرأ لوسروب ستوتارد المفكر. نعم. لوسروب.
نعم.
ستوتارد. المفكر
ده هندي ده ولا
أمريكي.
أمريكي. أمريكي
صاحب كتاب حاضر الإسلام حاضر. نعم. العالم الإسلامي.
نعم.
يقول إن العالم الإسلامي احتار الخلق فيه في سر قوته التي جعلته يقود القرى الأرضية أكثر من 1000 عام.
نعم.
ما مقوماته؟ ما الذي فيه جعله كذلك؟ ما الذي فعله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في أتباعه؟
نعم.
قال احتار الخلق فوجدوا أمرين واختلفوا فيهما. الأمر الأول هو الحج.
موسم الحج.
الأمر الثاني هو المنهج الحياتي السياسي الملتحم مع العقيدة بين قوسين الخلافة.
الخلافة الإسلامية. لأنها طبعا لازم يجمع أهل الإسلام.
الحياتي السياسي ركز معايا الملتحم مع العقيدة.
نعم.
اللي بيسموه المسلمين الخلافة.
نعم.
أيهما أكثر تأثيرا في الإسلام وأيهما السبب الأول في نهضة الإسلام وبقائه؟ قال قالت الدنيا هو الخلافة رقم واحد. الخلافة ربقة تجمع الناس بشرع الله عز وجل من خليفة يطبق شرع الله وإن كانت هناك أخطاء في التطبيق.
نعم.
إنما المنظومة العلوية التي تسير المجتمع هي الإسلام.
نعم جميل.
الأمر الثاني هو الحج. قال قالت الدنيا الخلافة أكثر تأثيرا في الأمة الإسلامية من الحج، ولذلك حرص الغرب على طمس الخلافة الإسلامية ووصلوا إلى ذلك 1924 على يد أتاتورك لما
لغى الخلافة،
لغى الخلافة الإسلامية والدولة العثمانية. العجيب أن هذه النعمة التي نحارب فيها ويراد لها أن تزول من الكتبة، قرأت هذا بعيني رأسي وأنا طالب في الثمانينات في جريدة الجمهورية، وفاة آخر معمر سوري وكان قد عاصر الاحتلال العثماني.
نعم.
الخلافة الإسلامية التي نحسد عليها يراها بعض المثقفين والمفكرين والكتبة احتلالا.
نعم.
هذه الخلافة أرادوا إزالتها لأنها الربقة التي تجمع الأمة الإسلامية، الرابطة التي تجمع الأمة الإسلامية، فحاولوا طمسها وأفلحوا. بيقول إننا أنا أصدق رؤية لما قلت الحج رقم واحد، لأن الخلافة تزالت وبقي المسلمون وبقي الإسلام ناهضا بأبنائه والأخطاء في أبنائه وليس فيه. بيقول الحج بقى حينما يجتمع 100,000 على محمد بن عبد الله منذ 1400 سنة، واليوم يجتمع الملايين اجتماعا قد يكون بابا لحل كل مشاكلهم، فما وجدت أمة من الأمم على مر عصور الأرض يجتمع لها هذا العدد في موسم روحاني قرآني سماوي قلبي بهذه الصورة.
نعم. ما من أمة تجتمع على شعيرة مطلقا إلا هذه الأمة فعلا
بهذا العدد.
نعم.
وبهذه الصورة. نعم. وبهذه المعاني القلبية. يقول يعود الحاج حاملا لقب حاج، الذي يعني هو فاهم اللي احنا اللي عوام المسلمين
مش فاهمين،
الذي يعني صفاء القلب وامتلاءه بالتقوى وسيره على منهج الله عز وجل.
نعم.
فيقدم في قومه،
يصير مقدما لانه حج بيت الله المفروض انه
رجع ايه نقيا من الذنوب كيوم ولدته امه، يبقى لا يفسد ما اصلحه هناك.
نعم.
فيقدم في قومه، تلك الفئه التي اجتمعت لتحل مشاكل المسلمين بصفاء قلب، كل النزاعات انتهت. يقول ولا يبعد ان يستدل احد بان الخلافات تقوم بين الدول الاسلاميه، نقول هو اللي بيرد.
نعم.
اللي بيقول بعض الدول بتاكل في بعض.
نعم.
زي ما يصار بين مصر والجزائر الآن لمباراة هيافة.
نعم.
مباراة كرة قدم.
نعم.
اسمها ايه يا مولانا؟ لعب. كانوا. نعم. بيعملوا ايه؟ بيلعبوا. اللي بيلعبوا اسمهم ايه؟
لعيبة.
مش علماء ولا مفكرون.
نعم. نعم.
وصلت الأمة إلى مشارف عالية جدا، وأنا هنا أسجل احترامي وإعجابي برئيس هذه البلد.
نعم.
أنا حينما أرى شيئا لا يعجبني أتكلم، وإن رأيت ما يعجبني أتكلم أيضا حتى لا نخسف حق الناس.
نعم.
أعجبني في رئيسنا حفظ الله محمد حسني مبارك حفظه الله أنه ما استجاب للهالة الإعلامية الكبيرة، لازم طرد السفير الجزائري. طرد السفير الجزائري واستدعاء السفير المصري. ليه يا مشايخ؟ الجزائر عملت والكرامة. طب ما إسرائيل عملت فينا قدهم 10 مرات مئات المرات. إسرائيل في رمضان قبل الماضي قتلت 7 على الحدود وقالت معتذرين بطريق الخطأ. حد يعرف حاجة؟ هل سارت الأقلام كما تسور الآن وقالوا طرد السفير وفعل؟ إسرائيل الآن ماذا تفعل في القدس؟ تريد أن تهدمها. ماذا تفعل في إخواننا المسلمين أولا، الفلسطينيين ثانية؟ ماذا تفعل فيهم؟ لما لم يسوروا هذه الثورة؟ الشعب الجزائري شعب مسلم أولا، وأنا وأنت مسلم عربي مصري، والترتيب مقصود، مسلم عربي مصري.
نعم.
لماذا لا تسور السائرة إلا على بلد عربي؟ لماذا لا تظهر الفتوانة والرغبة في أخذ الحق والانتصاف للنفس إلا مع العربي المسلم الذي مثلك؟
نعم.
لماذا تذوب الشخصية الإسلامية العامة لنتقوقع داخل نفسنا من الداخل؟
بس دكتور محمود، يمكن طبعا أنا أحترم وجهة نظرك
فضل.
لكن هو يمكن أن تعرف أنه جرح ذوي القربة أشد ملامات،
أكثر إيلاما.
هذا يمكن من هذا الباب تأثر الشعب المصري جدا جدا أن يفعل.
يا شيخنا قال الشاعر هذا العربي مدللا على ذلك حينما قال قومي هم قتلوا أميمة أخي، قومي يتحسر على أن الإصابة جاءت من القريب.
نعم.
فماذا أكمل؟ قال فإذا رميت يصيبني سهمي.
نعم.
شوف التعبير، فإذا رميت يصيبني سهمي. السؤال اللي أنا بسأله دلوقتي، اللي أنا عاوز أسأله، هذا جرح وأخطأ، وعندهم من أخطأ وعندنا من أخطأ، لكن السؤال، نحن يقال عنا مصر أم الدنيا، وتلك الكلمة لا تقال من فراغ، فنحن أكبر دولة عربية وأهم دولة عربية إسلامية في الوجود على الإطلاق، رضية الدنيا أم أبد. والكبير لابد أن يكون كبيرا، والكبير لا يأخذ اللقب بقوته ولا بجبروته، وإنما بسلوكياته،
بقيمه،
احتواء
نعم.
الصغير بقيمه العالية.
نعم.
أب أسيء له من ولد، يقتله أم يهذبه ويوجهه؟ الكبير يظهر في الشدائد، نقول إنهم أخطأوا. وأنا من هذا المنبر أسأل قائد الجزائر أن يميت هذه الثورة الكاذبة التي ليست لمصلحة الإسلام ولا لمصلحة العروبة، أن يميتها باعتذار فقط، انتهى الأمر. لو اعتذروا انتهى الأمر، إنما المشكلة عن جهية من الطرفين وحرب إعلامية من الطرفين توصلنا إلى ما لا تحمد عقباه.
نعم.
لكن ما الحل حينما تلتقي مع جزائري في عرفات؟
أنا أزف إليك بشرى دكتور محمود، وإن كانت من المضحكات المبكيات، إنه إسرائيل وإعلام إسرائيل طلب تهدئة بين الشعبين المصري
يا شيخنا الجليل
والجزائري.
جريدة إيديعوت حرنوت يوم اللقاء ذكرت هذا، وتلك الكراهية بثت من الخارج. في إنجلترا مباراة الكراهية في الفوتبول الفرنسي، الموقع الحربي التي لابد فيها من خسائر. لا. ده قبل ماتش السودان حضرتك.
لا.
العجيب اللي مزعلني من الإخوة الجزائريين، في قناة الجزيرة سمعت بأذني هذه نشطاء سياسيون في المغرب العربي على رأسهم جزائريون يطالبون بإذابة الجليد القلبي بين المغرب العربي ومستعمريه السابقين لنحيا سعداء قرناء شركاء
ومستعمرين.
مستعمرين؟
أي نعم.
يعني العقلية الجزائرية يطلب منها الآن أن تنسى الأحقاد وتنسى الاستعمار وهتك الأعراض واحتلال الأراضي وسفك الدماء، 1.5 مليون شهيد قدمته الجزائر.
نعم.
يراد لها أن تنسى هذا، يراد لها
هذه
أن تنسى
ثقافة
هذا.
تنتشر الآن هناك.
أن تنسى هذا، ويراد لها أن تكره مصر.
ولذلك دكتور محمود
في نفس التوقيت يا أستاذنا،
نعم، في وسط هذه الأزمة هناك، يعني وسط هذا الركام، كان هناك يعني إيه مواقف قد لا تنسى، زي ما ذكرت حضرتك موقف القيادة هنا في مصر.
الرجل يعني حفظ الله الرئيس قال كلمتين، لن نهدر كرامة المصري، والناس هللوا وقالوا له عيد يا رئيس، عاوزين يطبلوا على الجملة دي.
أم كلثوم هي اللي بتعيد،
عجبتني شيء.
نعم. وأراد أن يمتص
بذكاء
سائرتهم،
والله لا. بذكاء يحسد.
طيب.
عليه.
لكن برضو من مما يذكر في هذا المقام كلمة جميلة قالها علاء مبارك. علاء مبارك ده مواطن مصري
طبعا،
ليس له أي صفة رسمية.
أي؟
إطلاقا. ونجل الرئيس هذه ليست صفة رسمية،
لا
هو مواطن مصري.
ماذا قال؟
قال يعني هو له رجاء أن يحدثنا أو يكلمنا إخواننا الجزائريون باللغة العربية أولا.
للأسف التقيت بهم في مواسم العمرة، ما كانوا يتكلمون الفرنسية وعربية.
شفت، لأن هذه إيماءة وإشارة إلى حملة التذويب.
أيوة.
التي والثقافة التي تنتشر الآن هي ليست في الجزائر وحدها، لكن هي ثقافة تنتشر، إنما التركيز على المغرب العربي
تأثر الجزائر. نعم. ثم تونس، إنما الجزائر. نعم. أولا.
دكتور محمود
تفضل.
نحن بعد هذه التطوافة السياسية الرياضية إلى حد ما نرجع إلى موضوعنا، وهو العيد، سنن وأداب.
تفضل.
ذكرت صفة صلاة العيد وأنها ركعتين، لكن احنا عايزين نكمل الصفة، الركعتين كركعتي الصلاة التي نصليها، ولا ركعتين لها صفة مخصوصة واردة عن النبي؟
صفة خاصة في القليل بس، ركعتين بعد تكبيرة الإحرام، يكبر في الركعتين 12 تكبيرة، في الأولى 7 وفي الثانية 5 بعد تكبيرة الإحرام.
يعني يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7،
غير تكبيرة الإحرام
بعد الإحرام 7، يكبر 7
في الثانية، غير تكبيرة القيام 5، يبقى 7 و5 12. بعد تكبيرة الإحرام 7 ويذكر الله عز وجل بين كل تكبيرة وأخرى.
نعم.
ثم يقرأ الفاتحة والأعلى، وفي الثانية بعد تكبيرة القيام 5 تكبيرات.
نعم.
ثم يقرأ الفاتحة والغاشية.
جميل. إذن هما ركعتان، الركعة الأولى يقرأ فيهما سورة الأعلى، والثاني يقرأ سورة الغاشية. التكبيرات في الأولى 7 بعد تكبيرة الإحرام، في الثانية 5 بعد تكبيرة القيام أو تكبيرة للانتقال. التكبيرات في هذه الصلاة 7 و5
بصوت مرتفع من الإمام والمأمومين وبرفع يد، وهذا الفارق بين صلاة العيد وبين صلاة
طيب واحدة واحدة دكتور محمود
الجنازة.
طيب ناخد واحدة واحدة، يعني هذه التكبيرات طبعا يجهر فيها الإمام
قطعا. ويجهر المأمومون خلف،
والمأمومون يجهرون
في 7 فقط و5 وليس في تكبيرة الإحرام وليس في تكبيرة القيام.
لكن هل هذا ورد له أثار؟
أعتقد وارد هذا مع رفع اليدين فيه،
يعني مع ذلك نقول من تمام الصفة أن من السنة رفع اليدين،
اليدين
مع التكبيرات،
مع التكبير،
مع التكبيرات،
بخلاف صلاة الجنازة لا رفع لليدين ولا رفع للصوت بالنسبة للمأموم.
نعم. هو أنا أذكر أنه قد ورد الرفع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
رضي الله عنه وارضه،
ومثله من علماء الصحابة ومن
لا يفعل هذا إلا
يعني
اقتداء
المتحرين للسنة النبوية،
لأن سيدنا عمر عبد الله بن عمر كانت له خصوصية.
نعم. لعل له
في شدة التحري
له حكم الرفع، يعني قد يكون لها هذا له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من باب الرأي.
سيدنا عبد الله بن عمر يعني أصبح رائد مدرسة التشدد في الاقتداء الحرف. أذكر مالك رحمه الله مع قائد الأمة الإسلامية ساعتها أبو جعفر المنصور، لما قال لمالك بيقول له يا مالك لم يبقى على وجه الأرض من هو أعلم مني ومنك.
نعم.
انتبه حضرتك للتعبير.
أيوة.
يعني قائد الأمة من أعلمها أو نعم. أعلمها.
نعم.
كان القائد أهل علم.
نعم.
فضع للناس كتابا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ووطئه للناس توطيئا.
نعم.
وتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر.
اجعله مذهبا وسطا بين الترخص والتشدد.
ابن عباس وشدائد ابن عمر.
ده كلام فقيه.
ده بيقول ايه مالك في التعليق؟
ده كلام فقيه.
شوف سيدنا الامام مالك بيقول ايه رحمه الله، يقول فوالله لقد علمني التأليف يومئذ.
نعم.
عندنا في الجامعة بيسمى هذا الكلام اللي قاله أبو جعفر أعطاه منهج البحث العلمي.
نعم.
اداله المنهج اللي هيألف في الكتاب. شوف سيدنا الإمام مالك رحمه الله يقول فوالله لقد علمني التأليف يومئذ.
نعم.
يعني ساعتها كده اداني الايه منهج.
والمعلم هنا هو مالك،
مالك اللي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
اللي صيته بلغ الدنيا كلها. لا يفتى ومالك في المدينة.
النبي ذكره.
نعم.
النبي ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث توشك أن يضرب الناس أعناق الإبل إلى عالم المدينة.
نعم.
وارد هذا. فشوف النص على أن سيدنا عبد الله بن عمر من أشد الناس تحريا، بل قرأت نعم. عنه أنه سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم في طريق طأطأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه رأسه لطول النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان أقصر من النبي، والطريق يقدر يمشي فيه سيدنا عبد الله بن عمر بلا طأطأة.
نعم. لكنه
يعني هو قصير.
نعم.
ودماغه مش هتجيب السقف اللي هو بيعدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فطأطأ رأسه، فاستعجب الصحابة أو المتابعون من التابعين، يعني طأطأت رأسه، قال مر من هنا النبي فطأطأ فأوطأطر.
نعم. جميل. هو شدة معروف
شدة التحري دي معناها حينما يارد هذا عن عبد الله بن عمر يبقى يقترب من حكم المرفوع إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيك. هذه التكبيرات 7 و5 حكمها أنها واجبة والفريضة ولا هي من السنة؟
سنة. حتى من أهل العلم من قال إن سبق بها لا يأتي بها،
يعني إن سبق بها المأموم دخل بعد التكبيرات لا يأتي
يعني
بها.
لو جيت مثلا لحيط الركوع.
نعم.
حسبت لك ركعة ولم تكبر.
نعم.
ومن أهل العلم من قال إن صليت وحدك لا تكبر السبع.
طيب. لكن افترض جدلا أن الإمام نفسه
نسيها،
ترك هذه التكبيرات، سواء كان هذا الترك
من أهل العلم من قال إذا نسيها ثم ذكرها يكبر بها بعد قبل الركوع،
يعني لو ذكرها ما وهو في ركعة للسجود
في القراءة يعني.
نعم.
يكبر بها قبل الركوع، ومنهم من قال لا شيء عليه ويتم صلاته ولا شيء. الصلاة كلها يا مولانا
سنة.
سنة الصلاة كلها.
إذن حكم صلاة العيد كلها سنة، وبالتالي صعب أن تكون من داخل هذه السنة فرائض
فريضة.
نعم. إذن لو أنه تركها نسيانا
يكبر
أو جهلا
يكبر بها على رأي بعض أهل العلم
ده إن, 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 إن تذكرها انتبه. أما إن مرت الركعة ولم خلص يتم صلاته ولا شيء عليه
ولا
والمأموم المسبوق أيضا ولو لم يدرك هذه التكبيرات لا شيء عليه بارك الله فيك دكتور محمود. أنت ذكرتنا أن القراءة في العيدين بصورة
الأعلى والغشية
الأعلى والغشية لكن بعض الأئمة يقرأ
قف واقتربت وارد هذا لكن الأصح الأعلى والغشية
الأصح
الأشهر الأشهر والأكثر ورودا في السنة. طيب ففي الصحيحين أنه كان في الجمعة وفي العيد بالأعلى والغشية ومنهم من علل لذلك يعني من علمائنا وقالوا لأن الصلاة والذكر بعدها ذكر في سورة الأعلى
كيف؟
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فسوى الذي خلق فجعل له سمعا وبصرا وقلبا فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك فذكر إن نفعت الذكر سيذكر ما يخشى وتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فلح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
أي نعم
وذكر اسم ربه فصلى ذكر قالوا إشارة إلى التكبيرات
نعم
فصلى إشارة إلى صلاة العيد بعد التكبير
نعم جميل.
أما الغاشية فقالوا العلة تذكير بالآخرة تذكير بالآخرة قالوا إيه وجه الصلة قالوا إن المسلمين في صلاة العيد اجتماعهم الكبير يشبه الحشر يعني أكبر عدد للأمة الإسلامية ترى فين في صلاة العيد
نعم.
فاجتماعهم للعيد بهذه الصورة يشبه الحشر والآية السورة بتفتتح هل أتاك حديث
الغاشي
نعم. وجون يومئذ خاشعة
نعم.
عاملة الناصبة تصل النار الحامية ثم فصل بعد ذلك في الصنف الآخر
نعم.
وأصحاب العبادات منهم المقبول ومنهم غير المقبول وهذا نعم. يناسب افتتاحية سورة الغاشي
نعم. لكن أنت ترى الأيسر للأئمة أو الأفضل للأئمة
قاف واقتربت ولا الأعلى والغاشي
لأنه إيه
عشان أيسر أكثر يعني؟ ورودا والأقصر يعني
جميل
فتح الله لك
الله يكرمك بارك الله فيك دكتور محمود. في طبعا مسألة مهمة أيضا متعلقة بصلاة العيد التكبير في المصلى
قبل وبعد
التكبير
في المصلى قبل الصلاة
طبعا نعم قبل الصلاة
بالنسبة لصلاة عيد الفطر طبعا تنتهي بانتهاء المصلى أما بالنسبة لعيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد
نعم
الصيغة قصدك الاجتماع أو الانفراد؟
طيب أحيانا لا ما أقصد الصيغة والاجتماع والانفراد ما أقصد الصيغة والاجتماع والانفراد لكن أقصد قبل الاجتماع والانفراد أقصد الصيغ التي يكبر بها في المصلى نحن نرى أحيانا مصلى يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وآخرون ربما في نفس المصلى جماعة من الشباب أو الشيبان يجتمعون على صيغة أخرى
أشهر الصيغ نعم. والله أعلم
صيغتان هل المبدأ فيه صحيح وأصح ولا فيه صحيح
وارد
وضعيف
وارد عن مسعود وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال أصح الصيغ صيغتين
نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة
نعم.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وارد صيغة ثانية الله أكبر الله أكبر سنتان لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تلك أصح صيغتان في الورود عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن للأمانة
نعم.
لا توجد صيغة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فسقف
يعني هذا الباب لا يوجد فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي صيغ واردة عن بعض الصحابة
الصحابة رضي الله
عنهم
وأذكر على رأسهم عبد الله بن مسعود
عبد الله بن مسعود نعم. طيب شيخنا الدكتور محمود هل يصح لي كمأموم أن أكون في المصلى أخالف تكبير جماعة الناس؟
لا 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 يعني هذا يعتبر لغط هيبقى كل مجموعة في الأصل في التكبير طبعا وأنت سائر وأنت في أي مكان تكبر وحدك
نعم.
إنما حين نجتمع في مكان
نعم.
لو أعطينا الفرصة لكل إنسان يكبر وأنا أعرف أعلم أن هذا موطن خلاف بين إخواننا الدعاء لكن لي رأي يعني والله
نعم.
أعلم يعني حينما نجلس في المصلى
نعم.
وتكبر أنت وحدك وأكبر أنا وحدي وأنت تعلي صوتك وأنا أعلي صوتي محال أن نتفق أنا ممكن أكون بقول الله أكبر وأنت بتقول لا إله إلا الله
نعم.
خلينا اتفقنا أنا أسلس في الأولى وأسلم في الثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأنت مثلي
نعم.
تبدأ خلاف بدئي وتنتهي خلاف انتهائي سيصبح لغطا نعم. أنا وأنت فقط فما بالك بالالاف. يبقى الاجتماع على التكبير لا شيء فيه. وعندي دليل على ذلك، النص الوارد عن عبد الله بن عمر انه كان يخرج راسه من قبته ويكبر. فيضج آل منى بتكبيره. يكبر سيدنا عبد الله بن عمر والناس يكبرون بتكبيره. هل معنى هذا أنها أن كل واحد وحده
يكبر وحده؟
لا، ليس
لا يكون هذا، لا يستطيع الناقل أن ينقلها تكبيرا. نعم.
حينما يقول يضج،
نعم، يضج منى بالتكبير.
بالتكبير،
نعم،
يبقى الاجتماع. وبعدين بقى المعنى السياسي للعيد، أن تجتمع الأمة على تكبير الله عز وجل.
نعم.
الناس مش مدركة يعني الله أكبر يا مولانا. الله أكبر ما معناه؟ الله أكبر من الدنيا وما فيه، الله أكبر من الكون بأسر، الله أكبر خلق الدنيا وما فيه. تكبره قبل أن يكبره الآخر، وهو كبير قبل أن تكبره. الله أكبر من أي عدو ومن الدنيا ومن أي محارب. فحينما تقول الله أكبر وتنطلق من قلبك، يعني أنا عاوز أقول حاجة،
يعني حضرتك عايز تقول انه المسلم لازم
المعنى القلبي
هذا المعنى لهذه الصيغه التي
وإيه العلة ان 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 ان, إن الاذان مشتمل على تكبيرات كثيره.
نعم.
وانه كبر في العيد، والصلاه تبتدئ بالتكبير والانتقال بالتكبير. لماذا لم تكن تكبيرات الانتقال سبحان الله؟ يعني الامام واقف عاوز ينزل الركوع سبحان الله،
يعني تسبيح مكان التكبير. لكن هذا التكبير مقصود شرعا.
لماذا لا تبتدئ الصلاه سبحان الله الحمد لله؟
نعم،
سبحان الله المسلم يقف بين يدي الله عز وجل.
نعم.
يعلم نفسه قبل أن يعلم الآخر.
نعم.
مع إعلامه للآخر أنني وقفت بين يدي الكبير، فلا يحل لي الانشغال بأي صغير أو حقير.
جميل.
ثم يرفع يديه هكذا.
نعم.
وكأنه وضع الدنيا على يديه ثم قذفها خلف ظهره.
نعم.
وكأنه يقول لها إياك يا دنيا أن تغريني، فإنني بين يدي من خلقت.
جميل.
يفتتح بالتكبير ثم يكبر في الانتقال لمطردة للشيطان، وكأنه كلما أتاه الشيطان يطرده،
طرده بالتكبير،
ابتعد عني فإني بين يدي الكبير،
فإني مشغول بما هو بمن هو أكبر منك. نعم،
بالكبير مطلقة.
دكتور محمود، خطيب العيد يخطب على منبر؟
لا،
يعني ليس من السنة إخراج المنبر في صلاة العيد.
ووارد غضبة الصحابة رضي الله عليهم من مروان لما أخرج المنبر ولما بدأ.
نعم، وغضب لذلك أبو سعيد. نعم،
أبو سعيد.
طيب، خطبة العيد دكتور محمود
تفتتح بالحمد وليس بالتكبير،
يعني كسائر الخطب؟
كسائر الخطب،
خلافا لما يفعله البعض من أنه يبدأ الخطبة في
أولا
العيد
بدأ أنهم يعملوها خطبتين، والخطبة الأولى 9 تكبيرات والثانية 7 تكبيرات، هذا لم يرد له نص.
نعم،
إنما تفتتح بالحمد كأي خطبة، والأدلة على ذلك كثيرة في عموميات الخطب.
جميل، بارك الله.
ثم ليست خطبتان.
أيوة، هذا الذي أريد أن أسأل عنه. خطبة العيد خطبة واحدة ولا خطبتين يجلس بينهما؟
خطبة واحدة بلا جلوس.
نعم.
ويستحب الإكثار من التكبير في سنة الخطبة.
في أيوة، يعني ويبدأ الخطبة أولا كخطبة كسائر الخطب بالحمد والثناء على الله عز وجل،
ثم يكسر من التكبير في
ثم أثناء الخطبة،
ثم
لكن لا تفتتح الخطبة بالتكبير، أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدكتور محمود، الاستماع للخطبة من المأموم، هو صلى، هل يجب عليه أن يستمع الخطبة؟
احنا قلنا الصلاة نفسها سنة.
نعم،
والركعتين نفسهم سنة على الراجح.
نعم،
يبقى سماع الخطبة لا يجب، وفي نص من أراد أن يجلس فليجلس، من أراد أن يرحل فليرحل، لكن ننصح في هذا الزمان الذي انتشر فيه الجهل أن يجلسوا لطلب العلم، وللأسف الخطب ليست موطن طلب علم.
لا.
لكن لعدم جلوس الناس للدروس أصبح الخطيب لا يجد موطنا لتحديث الناس في أخص خصوصيات العلم إلا في الخطبة.
ما يصدق يجدهم
فننصح بارك الله بعدم فيه. ترك الخطبة.
نعم، تنصح المأموم بأنه يجلس ليستمع الخطبة، فلعلها أن تكون فيها فائدة، ولعلها أن تكون فيها تذكير
لزاما أن يكون فيها ذلك.
بارك الله فيك دكتور محمود. من سنن العيد التجمل؟
نعم نعم، يعني هو وارد حديث عند أحمد وغيره أن سيدنا عمر بن الخطاب رأى شيئا جميلا، جبة جميلة، فاشتراها وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها مخالفة، كانت فيها استبرق أو فيها تزين زائد عن الحد.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوب من لا خلق لهم. لكن وارد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة حمراء لا يقوم لها أحد. شوف الراوي.
نعم.
بيقول يعني حاجة جميلة جدا مشفتهاش.
نعم.
كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين يعني ده دليل على استحباب التجمل للعيد إن شاء الله بإذن الله. وأجمل ثياب المسلمين هي البياض، يعني قميص أبيض كده جميل تخرج به لصلاة العيد إن شاء الله، هذا أجمل ثياب المسلمين.
هل يسن الاغتسال للخروج لمصلى العيد؟
نعم
وارد هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أذكر أنه ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للعيد. بارك الله فيك. طيب دكتور محمود، هو الآن سيخرج لصلاة الأضحى وليس لصلاة عيد الفطر. نحن نعلم أن السنة في الفطر أن يأكل تمرات قبل أن يخرج. السنة في الأضحى
ألا يفطر حتى يعود من مصلى فيذبح ويأكل أول ما يأكل من أضحيته.
يعني في الأضحى خلاف الفطر.
لكن برضو عاوز أنبه الإخوة، السنة.
نعم.
ليه؟ يعني في أخ مثلا هيضحي وعنده السكر.
نعم.
وتأخير الطعمة عن وقتها يضره.
نعم.
نقول له دي سنة، فإذا تعبت أو محتاج لقمة أو ما لا شيء في ذلك.
نعم.
إذا بقى أنت يسر لك هذا وأكل لقمة مثلا بالليل وبصحتك وصليت العيد وجبت ذبحت وتنتظر إلى أن تأكل من ذبيحتك، هذا الأولى وهذا تساب عليه إن شاء الله.
جميل. دكتور محمود، النساء والصبيان
يخرجون ويخرجن. النساء يخرجن والأطفال يخرجن، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين أمرنا بإخراج العواتق والحيض وزوات الخدور ليشهدن الخير وجماعة المسلمين. لكن الحيض يعتزلن المصلي.
إذا حتى المرأة الحائض تخرج إلى الصلاة تسمع الذكر والتكبير.
وإحنا سبق أن قلنا ده من أحد استدلالات الرأي الأول في الحنابلة
في القول بالوجوب. هو ده الحديث، أمرنا أن نخرج.
وأن نخرج، وبعدين قالوا إذا كانت الحائض تخرج
فذلك عندنا صلاة مهمة يعني.
لكن والله الجمهور ردوا قالوا هذا شارة إسلامية.
نعم.
يعني فهم حضرتك.
جميل جميل.
شارة إسلامية، علامة الإسلام، عاوزين كل الناس تخرج.
نعم.
عشان نظهر
للناس
اجتماع الأمة الإسلامية على شعيرتها.
دكتور محمود، هل صحيح كما نسمع أن من السنة أنه إذا ذهب إلى مصلى العيد من طريق أن يخالف في عودته هذا
من
الطريق؟
من السنة، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه
وسلم. وهل هناك حكمة مرجوة من وراء
حكم تسير ذكرها كثير من العلماء؟
نعم.
يعني بعضهم وصلها إلى 12 حكمة.
نعم.
لكن نجتزئ منها القليل. منهم من قال يسير من طريق ويعود من طريق، آراء كثيرة. منهم من قال بحثا عن بركة المكانين.
نعم.
لأن سير النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بركة.
نعم.
يبقى عاوز المكانين ياخذوا البركة.
نعم.
منهم من قال لأنه يتصدق في طريقه فيتصدق في هذا الطريق ويتصدق في هذا الطريق. ومنهم من قال بنقيض ذلك، قال لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم تصدق في هذا الطريق ففني المال منه.
نعم.
فظن أن من ينتظر ينتظر عودة عودته
في الطريق
فرحل في رحل عدم طريق آخر. ومنه ما هو الأقرب إلى قلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحل من طريق إعلانا لشارة الإسلام.
نعم.
وبحثا عن طمس وإغلاق قلوب اليهود والمنافقين والمحاربين الإسلام لإعلان قوة الإسلام.
جميل.
وانتشاره. ومنهم من قال ليسلم على أكبر عدد من الملائكة.
جميل.
فهذه الطرق فيها ملائكة
ولتشهد له.
ولتشهد له.
نعم.
ومنهم من قال طلبا لشهادة البقعة الأرضية له.
الله أكبر.
حتى دي تشهد لك والحتى دي تشهد لك.
دكتور محمود، هل يجوز التهنئة بالعيد؟
ده سنة، مش هل يجوز؟ تسن التهنئة بالعيد، لكن الجمال بقى كيفية التهنئة.
نعم.
تهنئة المسلمين ليست كل سنة وانت طيب والسنة الجاية بقى معك عروسة والسنة الجاية تبقى فرحان بالولد، لا، تهنئة المسلمين تقبل الله منه ومنك.
طيب
وده دليل.
السنة الجاية يكون معك عروسة دكتور محمود؟
ليس.
ولا هي معك؟
هي معي الآن، لكن ليس.
طيب خير.
لا أرى التعدد لطالب العلم من وجهة نظري.
الله يكرمك، لا خفت علينا هذه المسألة، لأن أنا مذهبي من مذهبك أصلا في هذه المسألة. أنا أيضا متشدد. في إخوة
كثيرة يزعلون وحبايب
خليهم يزعلون. ما يزعلون خلاص، هي أيام عيد ما يزعلون.
يكفينا أننا موحدون.
دكتور محمود، العيد هل ده معناه أن احنا قائمين راكعين ساجدين متصدقين، ولا يمكن أن يكون هناك لهوا بريئا
لا شيء في ذلك
محذبا في العيد؟
لا شيء في ذلك بقيوده الشرعية، ووارد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد لما دخل الجواري. برضه عاوزين ننبه ان الغناء الوارد او الانشاد الوارد كان عن الجواري
اللي هم الفتيات
الصغيرات
يعني. مش اللي بيقولوا بقى يعني مش مهنة
مش
يعني
احترافية يعني. طيب. فتيات صغيرات.
نعم.
لما اخذنا يغنين ونهرهم سيدنا ابو بكر، نهرهن سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. والعجيب بقى شوف العظمة في التربية النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم أدار ظهره لهن.
نعم.
يعني هذا الله ليس لكل الناس.
نعم.
يعني هناك من يترفع على هذا وليس تزمتا
كما كان مع عائشة رضي الله عنها
وليس تزمتا
جارية حديثة السن محبة لله
براحتها يعني.
لكن احنا الشيبان
حتى ان ام المؤمنين كانت تقول كان يسربهن لي.
نعم
هو اللي
يوصله
روحوا يلا
عشان يوسع على عائشة رضي الله عنها. اصلا كان يحبها جدا
وهي تعلق تقول حتى تقدروا للجارية قدرها. نعم. عيلة صغيرة ترعوها يعني
معنى ذلك اننا نقول لمن كانت زوجته صغيرة. حديثة السن الصغيرة سرب لها صديقات حتى
يراعي
وحدتها وفراغها.
لما انتهرهن سيدنا ابو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم. نعم. يا ابا بكر فان اليوم يوم عيد.
جميل.
علق ابن حجر قال هذا معناه أن هناك ما يوسع فيه يوم العيد من الترفع أو ترفيه الناس أو الفرح أو شيء من الرفاهية أو الترفيه لكن بقيوده الشرعية.
نعم. بارك الله فيك دكتور محمود. لا أدري ماذا أقول لك فوقت الحلقة قد لفظ أنفاسه الأخيرة والمخرج عاد يصارعني ويستعجلني لكن شكر الله لك وجزاك الله خير الجزاء على تشريفك وعلى حضورك ويعني أسأل الله أن يكتب لك أجرك وأن يجعل هذا في موازين حسناتك وإن شاء الله على أمل أن نلتقي كثيرا إن شاء الله على شاشة الخليجين.
جزاكم الله خير.
أما أنتم أحبة الكرام فشكر الله لكم متابعتكم على مدار الحلقات لهذا البرنامج وشكر الله لكم اتصالاتكم ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام في مشارق الأرض ومغاربها أن غدا هو يوم عرفة وأن من السنة أن نصوم هذا اليوم لأنه من أفضل أيام السنة ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وعدنا على ذلك أجرا في هذا الصيام بأنه يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة باقية. هذه واحدة. الثانية أيها الأحبة الكرام أننا نبشر إخواننا في المشارق والمغارب بأن دولة ليبيا حفظها الله قد أعلنت عودة العيد إلى يوم الجمعة لتكون مع جماعة أهل الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يبارك في ليبيا وأن يبارك في شعبها وأن يبارك في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأحبة الكرام اسمحوا لي في ختام حلقات هذا البرنامج أن أتقدم بالشكر لكل ضيوفي الذين شرفونا بالحضور على شاشة الخليجية عبر أيام وحلقات هذا البرنامج. شكرا للدكتور عبد الحميد هنداوي الذي شرفنا في الحلقة الأولى. شكرا لشيخنا الشيخ عادل عزازي الذي شرفنا في الحلقة الثانية. شكرا للشيخ هشام التبعي حفظه الله الذي شرفني في الحلقة الثالثة. شكرا للدكتور عمر عبد العزيز الذي شرفني في الحلقة الرابعة. شكرا للشيخ أحمد سيد هوي الذي شرفني في الحلقة الخامسة. شكرا لشيخنا أسامة سليمان الذي شرفني وشرفنا في الحلقة السادسة. شكرا للدكتور عبد الرحمن فودة الذي شرفني في الحلقة السابعة. شكرا جزيلا وموصولا للدكتور عدنان الخطير الذي شرفني في الحلقة الثامنة والتاسعة والحلقة العاشرة. شكرا للشيخ سعد عرفات الذي شرفني في الحلقة الثانية عشرة. وأخيرا ختام الشكر وتمامه لأخي وحبيبي الدكتور محمود شعبان الذي شرفني في الحلقة الثالثة عشرة. ومن فضل الله عز وجل وكرمه أن عدد الحلقات كان وترا فالله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر. ثم أخيرا شكرا لكل فريق العمل معنا في جميع هذه الحلقات. شكرا لمخرجي هذه الحلقات محمد علي ماهر. شكرا لمحمد عبد الحميد الذي شاركنا إخراج بعض الحلقات. شكرا لإسلام لغى الذي شرفنا بإخراج حلقة الأمس. واليوم شكرا خاصا لمحمد علي ماهر مخرج لقاء هذه الليلة. أخيرا شكرا لمنسق البرنامج محمد عقل وشكرا لكل القائمين على قناة الخليجية. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم وأن يبارك فيهم وأن يجعل هذه القناة منارة خير وبركة ودعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة الكرام إلى أن ألتقي بحضراتكم في برنامج آخر قريب لكم مني أفضل تحية. كل عام وأنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
رايح للبيت أمانا للكعبة تبلغها سلامي وادعي للمولى يغفر لي يسعدني ويزيد إيماني والهادي ابعت له سلامي واسأله شفاعة نكيني يا رايح للبيت أمانة، للكعبة بلغت سلامة.